السؤال الأول يقول السائل: ماذا يفعل المسلم الذي يكون الصيام في بلاده أكثر من 20 ساعة أو أقل من 3 ساعات؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلم العلماء في هذه المسألة في البلاد التي يطول نهارها عن ليلها، وحاصل كلام العلماء أن البلاد التي يطول نهارها عن ليلها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطول النهار عن الليل، وفي اليوم يجتمع نهار وليل، يعني يكون اليوم منقسم إلى نهار وليل في الأربع 24 ساعة، فكل بلد اجتمع فيها ليل ونهار، طال النهار أو قصر، فإن الواجب على أهل تلك البلاد أن يصوموا النهار مستعينين بالله طال أو قصر، ما دام أن اليوم فيه نهار وليل. وهذا دل عليه كتاب الله عز وجل حيث قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأمر الله عز وجل المسلمين في أي بلد كانوا أن يتموا صومهم إلى الليل، وقد علم ربنا عز وجل أن بعض البلاد يطول نهارها جدا، ومع ذلك قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم إن عجز بعض الناس لطول النهار جدا في تلك البلاد، إن عجز عن الصوم ولم يطقه وأضره الصوم لطول المدة، عادت مسألة الرخصة التي يرخص فيها لأصحاب الأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا هو الذي أفتى به أهل العلم في هذه المسألة. وأما القسم الثاني وهو ليس في سؤال السائل، إنما سأل السائل: إذا طال النهار وقصر الليل حتى يبلغ النهار ما يقرب من 22 ساعة، وأما ما لم يسأل عنه السائل فهو إذا كان المدة لا نهار فيها 6 أشهر لا نهار فيها، يستمر فيها الليل متواصلا، وهذه أيضا تكلم فيها العلماء كالإمام ابن عثيمين وغيره، وفي هذه الصورة التي لم يسأل عنها السائل يقدر فعلهم لأقرب بلد منهم، فيقدرون نهارهم بأقرب بلد تكون لهم، كما اختار هذا بعض أهل العلم، وكما جاء في حديث الدجال: يوم كسنة يمكث 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ قال: أقدر له قدره. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين سواري المسجد في صلاة الجماعة؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن الصلاة بين السواري، كما صححه الإمام الألباني وغيره. فالصلاة بين السواري، السواري الأعمدة، فلا يجوز الصلاة بين السواري للنهي عن ذلك ولما فيه من قطع الصفوف. وقد حقق الإمام الألباني صحة الحديث في هذا، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين بأسانيد صحاح في النهي عن الصلاة بين السواري. اللهم إلا لمنفرد، فالمنفرد لا يدخل في هذا الحكم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، دخل جوف الكعبة، صلى بين العمودين. إنما المنهي عن الصلاة بين السواري إذا كان في جماعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين العمودين في جوف الكعبة. وإذا ضاق الأمر وكثر عدد المصلين واحتيج ضرورة إلى الصلاة بين السواري، فإن الضرورة هنا تقدر بقدرها، كما جاء في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأما في غير ضرورة فإنه لا يجوز. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول المأموم خلف من يدعو دعاء القنوت: نشهد وحقا ويا الله؟
هذه بدعة مصرية عندنا، فما أدري هل وصلت إليكم أم لا. فعندنا في مصر،
سؤال من مصر شيخ.
السائل مصري؟
من مصر.
أيوة، الحمد لله أني يعني أصبت. هذه البدعة لا تجوز، فإن ألفاظ العبادة الأصل فيها الاتباع، فلا يجوز أن يحدث فيها. وفي صحيح البخاري لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي دعاءه عندما يخلد إلى النوم: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وذكر الحديث. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأعادها الصحابي ليحفظها، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأبدل الصحابي رضي الله عنه اللفظ، وبنبيك أبدله وبرسولك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ غير لفظ العبادة، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك إنما الثابت كما صحح الإمام الألباني وغيره أنهم كانوا يصلون، فإذا دعا الإمام في الصلاة أمنوا إما في الفاتحة كما في الصحيحين، وإذا أمن فأمنوا، وإما في القنوت وهو قنوت رمضان، فكانوا يؤمنون على دعاء الإمام. وأما هذه الزيادات: يا الله، نشهد، وما أشبه ذلك، فهذا كله من البدع والمحدثات التي لا تجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل وهو من السودان: السلام عليكم، عندنا هنا في السودان بعض الإخوة يقومون بعمل حلقات للوعظ والدعوة للتوحيد في الأسواق، وتكون هذه الحلقات أسبوعيا، فهل هذا الفعل من طريق السلف في الدعوة، وما مدى مشروعيته، وجزاكم الله خيرا؟
يقول في الأسواق. أيوة، الدعوة إلى الله مما أمر الله به ومما ينبغي الاعتناء به، والآيات في هذا الباب كثيرة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتعاونوا على البر والتقوى كنتم خير أمة إلى غير ذلك. ولكن فهم النصوص يكون بما جرى عليه عمل السلف، حتى لا نخرج النصوص عن مقصودها الشرعي. فلنا أن نسأل إخواننا هؤلاء الذين يقومون بهذه الحلقات الدورية في الأسواق، فيتحلقون في الأسواق ويجتمع الناس حولهم، هل كانت الأسواق موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بديهي نعم. هل كان الناس بحاجة إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر؟ بديهي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فوجد تمرا، فوضع يده في التمر فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب التمر؟ فقال يا رسول الله أصابته ماء السماء. فقال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غش، وفي لفظ من غشنا فليس منا. إذن فكان الناس يحتاجون إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر، ومع ذلك فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك التحلق، وإنما يأتي الأمر عرضا بحسب ما يحتاج، كأن يأمر أمرا لأحد من الناس في السوق. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق واشترى سراويل، فقال للرجل زن وأرجح، فنهى الأول عن بيع التمر وفيه عيب حتى يظهر تمره، وهذا نهي، وأمر الثاني الوزان حين باع السراويل فقال زن وأرجح. فهكذا فلتكن دعوة أهل السوق، إذا أتيت تشتري أمرت بالمعروف للبائع، نهيت عن منكر تراه، وأما أن تتقصد الأسواق على هذا النحو من الدعوة التي لم يجر عليها عمل السلف، فلا شك أن هذا لم يكن من هدي السلف مع وجود المقتضي له، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمثل هذا منكر، وهو من البدع المحدثة التي لم يجر عليها عمل السلف الصالح. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل جاء في الحديث أن المؤمن يأكل في معي واحد وأن الكافر يأكل في ثلاثة أمعاء.
ثلاثة؟
في ثلاثة أمعاء.
سبعة. سبعة أمعاء. نعم.
نود منكم شرح هذا الحديث.
واضح الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فيأكل، فجاء أعرابي فأكل الطعام وحده، فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهو في الصحيح. وهذا قال أهل العلم أن المؤمن يبارك له في القليل من الطعام، وقد جاء بيان ذلك في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فكلما بارك الله فإن الطعام يجزئ ما لا يجزئ بدون نزع البركة، فهذا تأويل ما جاء في الحديث عند أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هل معنى هذا الحديث أن الذي يتم صيامه في السفر لم يكن بارا في دينه وأنه قد خالف شرع الله؟
الحديث صحيح بلا شك، وسببه يفسره فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الناس وفيهم رجل قد ظلل على رأسه بكساء من شدة الحر وبلغ به الجهد مبلغه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ليس من البر الصوم في السفر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله وحذيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا البر، وأيضا أفطر في السفر. ولذلك في صحيح مسلم قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ففعله وبيانه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام متى أضر المسافر فليس من البر الصوم في السفر، لأن الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا ينتبه للطالب العلم أن الآيات العامة والأحاديث العامة تفسرها السنة الفعلية والقولية والآثار، فإنك إذا غضضت الطرف عن بيان السنة واكتفيت بالعموم الذي في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، فإذا اكتفيت بهذا العموم خرجت بمخالفة فقهية، لأنك نظرت إلى العموم ولم تنظر إلى بيان ذلك العموم ولا إلى سببه ولا إلى ما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالنص العام لا بد أن يرجع فيه إلى بيان السنة وما جاء عن الصحابة من فهم ذلك العموم، حتى لا يحمل العموم ما لا يحتمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سلم الإمام وقام المأموم قبل أن يتم الإمام تسليمته الثانية، فماذا على المأموم؟
هذا خلاف بين أهل العلم، هل يقوم المأموم بعد التسليمة الأولى أم ينتظر حتى يتم الإمام التسليمتين؟ وهذه المسألة أيضا في مسألة أخرى، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فهل يتابعه المأموم ويسلم التسليمة الأولى ثم ينتظر فيسلم الإمام التسليمة الثانية فيتابعه، أم ينتظر حتى يفرغ من التسليمتين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في الصحيحين: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث، فإن مقتضى ذلك وإذا سلم فسلموا، ولا يوجد رواية وإذا سلم فسلموا، وإنما هذا مقتضى ما بين في قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا وإذا سجد فاسجدوا، إذن وإذا سلم فسلموا. فإذا كان هذا هو الظاهر فإنه يكتفى بالتسليمة الأولى. وأيضا فإنه ثبت فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اكتفى بتسليمة واحدة، لذلك الذي عليه كثير من أهل العلم أن التسليمة الأولى واجبة وأن التسليمة الثانية مستحبة، خلافا لمن أوجب كلا التسليمتين، فهذا الذي يظهر. فإذا سلم في التسليمة الأولى كان لك أن تقوم وكان لك أن تسلم، ف فإنه قد خرج من صلاته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.
السؤال الأول، يقول السائل: ماذا يفعل المسلم الذي يكون الصيام في بلاده أكثر من 20 ساعة أو أقل من 3 ساعات؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلم العلماء في هذه المسألة في البلاد التي يطول نهارها عن ليلها، وحاصل كلام العلماء أن البلاد التي يطول نهارها عن ليلها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطول النهار عن الليل، وفي اليوم يجتمع نهار وليل، يعني يكون اليوم منقسم إلى نهار وليل في 24 ساعة، فكل بلد اجتمع فيها ليل ونهار، طال النهار أو قصر، فإن الواجب على أهل تلك البلاد أن يصوموا النهار مستعينين بالله طال أو قصر، ما دام أن اليوم فيه نهار وليل. وهذا دل عليه كتاب الله عز وجل حيث قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فأمر الله عز وجل المسلمين في أي بلد كانوا أن يتموا صومهم إلى الليل، وقد علم ربنا عز وجل أن بعض البلاد يطول نهارها جدا، ومع ذلك قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم إن عجز بعض الناس لطول النهار جدا في تلك البلاد، إن عجز عن الصوم ولم يطقه وأضره الصوم لطول المدة، عادت مسألة الرخصة التي يرخص فيها لأصحاب الأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا هو الذي أفتى به أهل العلم في هذه المسألة. وأما القسم الثاني، وهو ليس في سؤال السائل، إنما سأل السائل: إذا طال النهار وقصر الليل حتى يبلغ النهار ما يقرب من 22 ساعة، وأما ما لم يسأل عنه السائل فهو إذا كان المدة لا نهار فيها 6 أشهر لا نهار فيها، يستمر فيها الليل متواصلا، وهذه أيضا تكلم فيها العلماء كالإمام ابن عثيمين وغيره، وفي هذه الصورة التي لم يسأل عنها السائل يقدر فعلهم لأقرب بلد منهم، فيقدرون نهارهم بأقرب بلد تكون لهم، كما اختار هذا بعض أهل العلم، وكما جاء في حديث الدجال: يوم كسنة يمكث 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ قال: أقدر له قدره. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين سواري المسجد في صلاة الجماعة؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن الصلاة بين السواري، كما صححه الإمام الألباني وغيره. فالصلاة بين السواري، السواري الأعمدة، فلا يجوز الصلاة بين السواري للنهي عن ذلك ولما فيه من قطع الصفوف. وقد حقق الإمام الألباني صحة الحديث في هذا، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين بأسانيد صحاح في النهي عن الصلاة بين السواري. اللهم إلا لمنفرد، فالمنفرد لا يدخل في هذا الحكم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، دخل جوف الكعبة، صلى بين العمودين. إنما المنهي عن الصلاة بين السواري إذا كان في جماعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين العمودين في جوف الكعبة. وإذا ضاق الأمر وكثر عدد المصلين واحتيج ضرورة إلى الصلاة بين السواري، فإن الضرورة هنا تقدر بقدرها، كما جاء في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأما في غير ضرورة فإنه لا يجوز. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول المأموم خلف من يدعو دعاء القنوت: نشهد وحقا ويا الله؟
هذه بدعة مصرية عندنا، فما أدري هل وصلت إليكم أم لا. فعندنا في مصر،
سؤال من مصر شيخ.
السائل مصري؟
من مصر.
أيوة، الحمد لله أني يعني أصبت. هذه البدعة لا تجوز، فإن ألفاظ العبادة الأصل فيها الاتباع، فلا يجوز أن يحدث فيها. وفي صحيح البخاري لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي دعاءه عندما يخلد إلى النوم: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وذكر الحديث. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأعادها الصحابي ليحفظها، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأبدل الصحابي رضي الله عنه اللفظ، وبنبيك أبدله وبرسولك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ غير لفظ العبادة، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك إنما الثابت كما صحح الإمام الألباني وغيره أنهم كانوا يصلون، فإذا دعا الإمام في الصلاة أمنوا إما في الفاتحة كما في الصحيحين، وإذا أمن فأمنوا، وإما في القنوت وهو قنوت رمضان، فكانوا يؤمنون على دعاء الإمام. وأما هذه الزيادات: يا الله، نشهد، وما أشبه ذلك، فهذا كله من البدع والمحدثات التي لا تجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل وهو من السودان: السلام عليكم، عندنا هنا في السودان بعض الإخوة يقومون بعمل حلقات للوعظ والدعوة للتوحيد في الأسواق، وتكون هذه الحلقات أسبوعيا، فهل هذا الفعل من طريق السلف في الدعوة، وما مدى مشروعيته، وجزاكم الله خيرا؟
يقول: في الأسواق. أيوة، الدعوة إلى الله مما أمر الله به ومما ينبغي الاعتناء به، والآيات في هذا الباب كثيرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعاونوا على البر والتقوى، كنتم خير أمة، إلى غير ذلك. ولكن فهم النصوص يكون بما جرى عليه عمل السلف، حتى لا نخرج النصوص عن مقصودها الشرعي. فلنا أن نسأل إخواننا هؤلاء الذين يقومون بهذه الحلقات الدورية في الأسواق، فيتحلقون في الأسواق ويجتمع الناس حولهم، هل كانت الأسواق موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بديهي نعم. هل كان الناس بحاجة إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر؟ بديهي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فوجد تمرا، فوضع يده في التمر فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب التمر؟ فقال: يا رسول الله، أصابته ماء السماء. فقال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غش، وفي لفظ من غشنا فليس منا. إذن فكان الناس يحتاجون إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر، ومع ذلك فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك التحلق، وإنما يأتي الأمر عرضا بحسب ما يحتاج، كأن يأمر أمرا لأحد من الناس في السوق. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق واشترى سراويل، فقال للرجل: زن وأرجح. فنهى الأول عن بيع التمر وفيه عيب حتى يظهر تمره، وهذا نهي، وأمر الثاني الوزان حين باع السراويل فقال: زن وأرجح. فهكذا فلتكن دعوة أهل السوق، إذا أتيت تشتري أمرت بالمعروف للبائع، نهيت عن منكر تراه. وأما أن تتقصد الأسواق على هذا النحو من الدعوة التي لم يجر عليها عمل السلف، فلا شك أن هذا لم يكن من هدي السلف، مع وجود المقتضي له، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمثل هذا منكر، وهو من البدع المحدثة التي لم يجر عليها عمل السلف الصالح. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث أن المؤمن يأكل في معي واحد، وأن الكافر يأكل في ثلاثة أمعاء.
ثلاثة؟
في ثلاثة أمعاء.
سبعة. سبعة أمعاء. نعم.
نود منكم شرح هذا الحديث.
واضح الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فيأكل، فجاء أعرابي فأكل الطعام وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهو في الصحيح. وهذا قال أهل العلم أن المؤمن يبارك له في القليل من الطعام، وقد جاء بيان ذلك في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فكلما بارك الله فإن الطعام يجزئ ما لا يجزئ بدون نزع البركة. فهذا تأويل ما جاء في الحديث عند أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، هل معنى هذا الحديث أن الذي يتم صيامه في السفر لم يكن بارا في دينه، وأنه قد خالف شرع الله؟
الحديث صحيح بلا شك، وسببه يفسره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الناس وفيهم رجل قد ظلل على رأسه بكساء من شدة الحر وبلغ به الجهد مبلغه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ليس من البر الصوم في السفر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله وحذيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا البر، وأيضا أفطر في السفر، ولذلك في صحيح مسلم قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ففعله وبيانه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام متى أضر المسافر فليس من البر الصوم في السفر، لأن الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا ينتبه للطالب العلم أن الآيات العامة والأحاديث العامة تفسرها السنة الفعلية والقولية والآثار، فإنك إذا غضضت الطرف عن بيان السنة واكتفيت بالعموم الذي في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، فإذا اكتفيت بهذا العموم خرجت بمخالفة فقهية، لأنك نظرت إلى العموم ولم تنظر إلى بيان ذلك العموم ولا إلى سببه ولا إلى ما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالنص العام لا بد أن يرجع فيه إلى بيان السنة وما جاء عن الصحابة من فهم ذلك العموم، حتى لا يحمل العموم ما لا يحتمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سلم الإمام وقام المأموم قبل أن يتم الإمام تسليمته الثانية، فماذا على المأموم؟
هذا خلاف بين أهل العلم، هل يقوم المأموم بعد التسليمة الأولى أم ينتظر حتى يتم الإمام التسليمتين؟ وهذه المسألة أيضا في مسألة أخرى، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فهل يتابعه المأموم ويسلم التسليمة الأولى ثم ينتظر فيسلم الإمام التسليمة الثانية فيتابعه، أم ينتظر حتى يفرغ من التسليمتين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في الصحيحين: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث، فإن مقتضى ذلك وإذا سلم فسلموا، ولا يوجد رواية وإذا سلم فسلموا، وإنما هذا مقتضى ما بين في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا وإذا سجد فاسجدوا، إذن وإذا سلم فسلموا. فإذا كان هذا هو الظاهر فإنه يكتفى بالتسليمة الأولى. وأيضا فإنه ثبت فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اكتفى بتسليمة واحدة، لذلك الذي عليه كثير من أهل العلم أن التسليمة الأولى واجبة وأن التسليمة الثانية مستحبة، خلافا لمن أوجب كلا التسليمتين. فهذا الذي يظهر. فإذا سلم في التسليمة الأولى كان لك أن تقوم وكان لك أن تسلم، فإنه قد خرج من صلاته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيراً.